بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكني إلى آخر. تكلمنا على بعض هذه الصفات في الدرس السابق عن الحياة والكلام، هذه الصفات التي ذكرها المؤلف هي صفات السبع المعروفة، وهذه الصفات ذكرها الأشاعرة ووافقوا فيها السلف من حيث الذكر فقط، لكن طريقتهم فيها مخالفة لطريقة السلف كما سنرى إن شاء الله تعالى. والبصر والسمع وصفات الله عز وجل: إن الله سميع بصير، إنه هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فهو تعالى السميع البصير الذي يعلم السر وأخفى، يسمع السر وأخفى، وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه وتعالى. وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. نؤمن بهاتين الصفتين، الصفتين السمع والبصر، ولا نخوض في الكيفية كما هي القاعدة العامة في جميع الصفات الإلهية. نؤمن بها ونثبتها على الوجه اللائق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، ولا نخوض في كيفيتها ولا في كيفية تعلقها بالمخلوقات، ولا نتجاوز ما أخبرنا به في الكتاب والسنة. إرادة، الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يريد، ويفعل الله ما يشاء، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الله سبحانه وتعالى له إرادة نافذة في كل شيء، وهذه إرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية قدرية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا بد من تحقق الإرادة الكونية، فكل ما أراده الله عز وجل كونا وقدرا متحقق قطعا لا محالة. وهذه الإرادة الكونية القدرية هي المعبر عنها بالمشيئة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وعن هذه الإرادة الكونية القدرية ينشأ الخلق والتدبير، ينشأ الخلق والتدبير عن هذه الإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الدينية أو الشرعية فهي بمعنى المحبة لما يحبه الله عز وجل ويرضاه ويأمر به. انظروا مثلا إلى قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة بمعنى المحبة، بمعنى أنه يحب أن يتوب عليكم، لأن هذه الإرادة لو كانت الإرادة القدرية لتاب الناس أجمعون، لأن الإرادة القدرية الكونية لا تتخلف. وأما الإرادة الشرعية وهي ما يحبه الله عز وجل ويريده من العباد، فتارة يقع ذلك المطلوب وتارة لا يقع، لحكمة بالغة وللإرادة الكونية القدرية النافذة. والفرق بين القدرية والشرعية من وجهين: عند الإرادة الكونية يلزم فيها تحقق المراد لا محالة، فكل ما أراده الله قدرا وكونا فهو واقع لا محالة. وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد كما بينا. والوجه الثاني هو أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، لا تكون الإرادة الشرعية إلا فيما يحبه الله عز وجل، ولا يرضى لعباده الكفر مع أنه أراده قدرا وكونا، لكنه لا يحبه شرعا ودينا. وإن تشكروا يرضاه لكم، فهو سبحانه وتعالى يحب العمل الصالح ويحب التقوى والبر والإيمان ويكره الكفر والمعصية، ولكن لحكمة بالغة قدر الكفر والشرك والمعاصي كلها، وقدر الشرور، وكل ذلك لحكم ربانية لا يحيط المخلوقون بها علما، قد يدركون بعضا منها ويغيب عنهم الأكثر. فالشاهد أن الإرادة الكونية القدرية لا تتخلف، وأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وأنها بمعنى المحبة. إذن لله سبحانه وتعالى إرادة، فما أراده قدرا وكونا فهو نافذ وواقع لا محالة، ولا يفرط شيء من إرادته ومشيئته، لا يقع شيء في الوجود إلا بإذنه وقدره ومشيئته وعلمه. والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر كما بينا، ويرضى منهم الإيمان، ومع ذلك قدر سبحانه وتعالى ما ذكرنا من الكفر والشرك والآثام لحكم عظيمة بالغة لا يستوي الناس في إدراكها ومعرفتها. قوله وعلم، أي أن الله عز وجل موصوف بالعلم، بالعلم الشامل المحيط بكل شيء. قد علم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن كيف يكون أن لو كان، علم الماضي والحاضر والمستقبل، أحاط بكل شيء علما، علم الجزئيات والتفاصيل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما في دعاء الذين يحملون العرش ومن حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بصفتي الرحمة والعلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمه محيط بكل شيء، شامل لكل شيء، واقتدر بقدرة تعلقت بممكن. الاقتدار افتعال من القدرة، والله عز وجل قدير ومقتدر. إن الله على كل شيء قدير، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من العلماء من يقول إن الاقتدار أبلغ من القدرة، لأن الاقتدار صفة ذاتية، ولكن أقول إن القدرة أيضا صفة ذاتية، فلعل الأبلغية إنما جاءت من كثرة المبنى، لأن الألفاظ إذا ازدادت مبانيها ازدادت معانيها غالبا، فزيادة المبنى تفيد زيادة المعنى غالبا. وقول الناظم رحمه الله تعلقت بممكن، كان الأولى لا يقول ذلك، كان الأولى لا يقول ذلك، لأن الله على كل شيء قدير، قدرة الله تعالى مطلقة، الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والسلف رحمهم الله لم يخوضوا في متعلقات الصفات على هذه الطريقة، على طريقة الجائزات والمستحيلات والواجبات، هذه الطرق الكلامية التي يخوض فيها المتأخرون ينبغي الإعراض عنها. فلو قال إن الله عز وجل موصوف بقدرة الكاملة المطلقة لكفاه ذلك، ولكنه جعل القدرة معلقة بالممكن، أي أنها لا تتعلق بالمستحيل، لا تتعلق بالمستحيل. والمستحيل نوعان: المستحيل الذاتي، المستحيل لذاته، والمستحيل لغيره. المستحيل لذاته لا يفرض أصلا، لا يفرض في ذهن أصلا، كأن يقول لك القائل مثلا: هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ هذا سؤال فاسد عقلا ونقلا، لأن ذلك لو حصل لكان ذلك المخلوق غير واجب الوجود، لأنه ما دام مخلوقا فليس هو الله. إذن المستحيل لذاته لا يفرض أصلا، أما المستحيل العرضي أو المستحيل لغيره فهذا تتعلق به القدرة، وهذه المسألة غابت عن المؤلف رحمه الله تعالى. وأقرب ذلك ببعض الأمثلة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أجرى هذا الكون على نواميس مضطردة وعلى عادة لا تنخرم، ولكنه جل وعلا إذا أراد أن يخرم تلك العادة وأن يخرم ذلك الناموس فهو على ذلك قدير. ومعجزات الأنبياء الكونية من هذا القبيل، كانشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة وانشق القمر، رأوه في القين، قد قسم في القين شطرين عيانا، وهذا في العادة مستحيل، وكحنين الجذع، حنين الجذع الذي حن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتسبيح الحصى والطعام في كفه صلى الله عليه وسلم، وكتسليم الحجر، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، حديث صحيح، من منا يتصور نطق الحجر أو حنين الجذع حسب العادة؟ هذا مستحيل. وكتسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام، وكخلق عيسى من الطين كهيئة الطير بإذن الله سبحانه وتعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى من غير أب، وهذا مستحيل حسب العادة، وخلق حواء من غير أم، وهذا مستحيل حسب العادة، وأعظم من ذلك أنه خلق آدم من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن المستحيل لغيره تتعلق به القدرة، ولكن الأولى أن يقول المؤلف أن القدرة شاملة، لا أن يقيدها بالممكنات، وقد جرى في ذلك على طريقة أهل الكلام، بل إن بعض أهل السنة يجارون المتكلمين أحياناً من غير أن يتفطنوا لبعض العبارات التي فيها غبش، فما دام المقصود واضحاً ومفهوماً، وما دامت العقيدة صحيحة عند المؤلف، فالمآخذ التي تذكر ننبه عليها من باب الفائدة ومن باب الإصلاح أيضاً، لأنه لا ينبغي السكوت عن الأخطاء العلمية. وقوله رحمه الله كذا إرادة، يعني أن الإرادة تتعلق بالممكن أيضاً، أن الإرادة تتعلق بالممكن، وما قلناه في القدرة وتعلقها بالممكن والمستحيل العرضي نقوله في الإرادة كذلك. قوله رحمه الله فعه واستبني، ينبغي أن نضيف الهاء بعد العين فعه لأمرين: الأمر الأول للوزن، لا يتزن البيت هكذا، لا بد من الهاء حتى تتم التفعيلة، لأنه من الرجز وأصله مستفعلون 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 في الصدر، مستفعلون 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 في العجز، وكل تفعيلة ينبغي أن تنتهي بسكون، فينبغي أن يقال فعيه. ثانياً لأنه وقف، والوقف عند العرب لابد أن يكون على ساكن، العرب لا تقف على متحرك، خاصة أن التفعيلة قد انتهت. فعيه واستبني، وهذه الهاء إما أن تكون هاء سكت للوقف، وإما أن تكون مفعولا به أي هاء ضمير، أي فعه أي فاحفظه أي المذكور، واستبنه. نعم، في المطبوعة أخطاء كثيرة لا يخلو السطر والسطران من وجود بعض الأخطاء، فقد ربهنا في الحلقات السابقة على بعض الأخطاء. كذا إرادة فعه واستبني. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. ذكر أن العلم والكلام قد تعلقا بكل شيء مطلقا بلا استثناء، ذلك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء كما بينا، وكما هو معلوم ضرورة من الدين. وكذلك كلامه جل وعلا إن أراد به الكلام القدري أو الكلمات القدرية فكذلك، بأنها محيطة بكل شيء. فالعلم يتعلق بالجائزات والمستحيلات والواجبات من باب أولى. والدليل على ذلك قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا مستحيل. ليس في السماوات والأرض إله حق إلا الله عز وجل، فليس مع الله إله آخر، ليس مع الله إله آخر. فوجود الإله الثاني مستحيل استحالة أصلية. إنما الله إله واحد، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهذا المستحيل تكلم به جل وعلا في كتابه العزيز وعلمه، أحاط علمه بالمستحيل وأحاطت كلماته بالمستحيل. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا لم يحصل، هذا مستحيل، ولكنه تكلم به وعلم به وعلمه جل وعلا. فعلمه محيط بكل شيء، وكلامه محيط بكل شيء. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الكفار يطلبون الرجعة إلى الدنيا يوم القيامة عندما يشاهدون العذاب، يتمنون الرجعة إلى الدنيا ويعيدون بأنهم سوف يسلمون ويؤمنون. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله عز وجل يقول: ولو ردوا، وهذا الرد مستحيل، هذا الرد مستحيل، لعادوا لما نهوا عنه، أي يعلموا المستحيل كيف يكون لو كان. إذن القرآن نطق بهذه الأشياء. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل لا يسمعهم أصلا لأنه لم يعلم الخير فيهم، فإسماعهم مستحيل لأنه حكم أنه لا يسمعهم. وما يترتب على الإسماع لو حصل بينه جل وعلا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا مع أنهم لن يسمعوا، سمعهم مستحيل لأن الله عز وجل نفاه، ولكن حكم على آثاره لو حصلت مع أنها مستحيل. إذن علمه أحاط بكل شيء وتعلق بكل شيء، وكذلك كلامه جل وعلا. وأيضا إذا كان متعلقا بالمستحيلات والجائزات فهو متعلق بالواجبات من باب أولى وأحرى، مع أن نسبة الأشياء إلى الله عز وجل واحدة. فمثلا وحدانية الله عز وجل، الله عز وجل تكلم بهذا الواجب وبهذا الحق وعلمه وتكلم به وشهد به لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن العلم والكلام متعلقا بكل شيء. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، أي أن كلامه، أي أن سمعه تعلق بكل المسموعات، وكذلك تعلق بصره بكل المبصرات. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، يعني أن السمع يتعلق بالمسموعات وأن البصر يتعلق بالمبصرات. هذه الصفات السبع كما بينت يسميها الأشاعرة بصفات المعاني، والمراد بصفات المعاني الصفات الزائدة على الذات، المعاني القائمة بالذات الزائدة عليها. قد بينوا أن القدرة والإرادة والعلم والحياة تثبت بالعقل، تثبت بالعقل، هذا مذهب الأشاعرة. قالوا إن هذه الموجودات وهذه الكائنات لا بد لها من موجد، لا بد لها من موجد قادر. هذه الموجودات، هذه المخلوقات، الكائنات، الحوادث لا بد من أن يكون أوجدها قادر كامل القدرة. إذن بدليل الإيجاد أثبت القدرة. ثم رأوا إحكام الصنعة، إحكام الصنعة وإتقان الصنعة، فقالوا نثبت العلم من خلال دليل الصنعة وإتقانها وإحكامها، فأثبتوا العلم. وأثبتوا الإرادة بدليل التخصيص، ككون هذا ذكرا وهذه أنثى، وهذا وكون هذا جمادا وكون هذا حيا، كون هذا ناطقا وهذا صامتا إلى غير ذلك. فبالتخصيص أثبتوا الإرادة، وبالإتقان والإحكام أثبتوا العلم، وبوجود الكائنات أثبتوا القدرة. فلما أثبتوا القدرة والإرادة والعلم قالوا لا يمكن أن يتصف بهذه الثلاث إلا حي كامل الحياة، فأثبتوا الحياة انطلاقا من إثبات هذه الثلاث. ثم قالوا هذا الموصوف بهذه الصفات الأربع إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو لا يكون، فإذا كان غير سميع ولا بصير ولا متكلم فهذا نقص وعيب لا يليق، فلا بد إذن أن يكون المتصف بهذه الصفات الأربع سميعا بصيرا متكلما. فأثبتوا هذه الصفات عن طريق العقل. وأما أهل السنة رحمهم الله فأثبتوا هذه الصفات بطريق النقل أولا ثم بطريق العقل ثانيا. نحن نتلقى هذه الصفات وهذه الأسماء من دليل النقل والسمع عن طريق الوحي أولا. والصحيح المنقول لا يعارض أبدا صريح المعقول، لا بد من اتفاقهما. ومن الخطأ أن يقدم العقل على النقل، النقل أولا ثم العقل ثانيا. المؤلف رحمه الله تعالى بين أن صفتين من هذه الصفات تتعلقان بكل شيء وهما العلم والكلام، وبين أن اثنتين من هذه الصفات تتعلقان بالممكن وجودا وعدما وهما القدرة والإرادة، وبين أن اثنتين تتعلقان بالموجود وهو السمع والبصر وهما السمع والبصر. فهذه ست صفات بين الناظم متعلقاتها. أما الصفة السابعة وهي الحياة فلم يذكر متعلقها لأنها لا تتعدى، لأنها لا تتعدى. طيب، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه الواحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق التوقيفية لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعه واستبني، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. ثم قال رحمه الله: فصل في مبحث القرآن. وإنما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، قد لا بد من إضافتها حتى يتزن البيت. وإنما قد جاء مع جبريل، قد تضاف سقطت من المطبوعة، وإنما قد جاء مع جبريل سقطت، نعم، وإنما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم، وليس في طبق الورى من أصله من يستطيع سورة من مثله. ذكر في هذا المقطع بعض ما يتعلق بالقرآن، فبين أن ما جاء به جبريل من عند الله عز وجل من محكم القرآن والتنزيل هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف عند أهل السنة والجماعة. فالقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالقرآن كلام الله بحروفه وألفاظه ومعانيه. وقول الناظم هنا قديم، إن أراد بذلك القرآن فالقرآن لا شك أنه كلام الله حقيقة، والكلام صفة، الكلام صفة فعلية، الكلام من صفات الأفعال، وصفات الأفعال تابعة للمشيئة. فالله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. تكلم سبحانه وتعالى بالوحي كلم ملائكته، كلم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكلم الله موسى تكليما، فتلقى آدم من ربه كلمات، ونادى موسى من جانب الطور، ونادى آدم وحواء، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ وذلك إثر سماء بالحديبية، أي إثر مطر نزل بالليل. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، إلى آخر الحديث. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب. فأما من قال مطرنا، فأما من قال مطرنا برحمة الله وفضله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بالكوكب فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا الكلام قديم النوع والجنس، لكنه حادث الآحاد، حادث الآحاد كسائر الصفات الفعلية. صفات الله تعالى إما أن تكون صفات ذاتية كالعلم والقدرة، وإما أن تكون صفات فعلية، وهذه الصفات يفعلها متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فإطلاق الناظم القول بقدم الصفات في مقطع سابق كلام يحتاج إلى بيان، وكذلك إطلاقه على هذا الكلام صفة القدم على وجه الإطلاق هذا يحتاج إلى تقييد وبيان. وقوله من محكم القرآن والتنزيل، القرآن وصف بأنه محكم، وصف بأنه محكم، ووصف بأن منه ما هو محكم وما هو متشابه. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال جل وعلا: فبين جل وعلا أن هذا القرآن قد أحكمت آياته، بمعنى أنها آيات في نهاية البلاغة والبيان والروعة والإعجاز. وبين مع ذلك في سورة آل عمران أن من هذا القرآن ما هو محكم، أي واضح المعنى لا إشكال فيه، أو منه ما هو محكم غير منسوخ، لأن أكثر السلف يطلقون المحكم ويريدون به ما لم ينسخ. فالقرآن محكم كله إذا أريد بذلك جودة النظم وفخامة النظم وبلوغه الذروة العليا من البلاغة والفصاحة والبيان والإعجاز. وإذا أريد بالإحكام الوضوح مثلاً وضوح اللفظ فهذا يقع في أكثر القرآن، وفي بعض القرآن ألفاظ تشتبه ويحتاج في معرفة دلالتها إلى أهل العلم، فليس هناك إذن تناقض. ووصفه بأنه متشابه كتابا متشابها مثاني، فلأن بعضه يشبه بعضا، ولأن بعضه يصدق بعضا، ولأنه من مشكاة واحدة وعلى وتيرة واحدة لا يتفاوت، وهو متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وإذا وجدنا وصف بعض الآيات بأنها متشابهة فمعنى ذلك أن فيها ما يحتاج إلى معرفة واستنباط من قبيل أهل العلم الراسخين. وليس في القرآن ولله الحمد ما جهلت الأمة معناه. مجاهد رحمه الله قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله عنها ففسرها لي. وفي رواية أنه عرض عليه المصحف 30 مرة. نعم، فالقرآن معلوم المعنى ولله الحمد، وقد تكفل الله عز وجل بالبيان ثم إن علينا بيانه، وكلف الرسول عليه الصلاة والسلام بالبيان لتبينه للناس، فبين القرآن، وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله عز وجل بين القرآن ومعانيه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكامه وتشريعاته وما فيه من حلال وحرام وقصص ووعظ وأمثال تضرب، كل ذلك مبين ولله الحمد. وقد قسمه ابن عباس رضي الله عنهما إلى 4 أنحاء، قال: إنها القرآن على 4 أقسام أو على 4 أنحاء. قسم لا يعذر أحد بجهالته لوضوح معناه، قل هو الله أحد، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. هذا القسم لا يعذر أحد بجهالته. وقسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم يعرفه العلماء، وقسم استأثر الله بعلمه. وهذا الذي استأثر الله بعلمه ذكر بعض العلماء أن منه فواتح السور: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، طه، ياسين، طاسين، طاسين ميم، حاميم، قاف، نون. ومع ذلك فقد تكلم العلماء في هذه الفواتح على نحو من 40 قولا. الأقوال كثيرة في هذه الفواتح، واجتهدوا في ذلك، تكلم فيها الصحابة والتابعون ومن بعدهم، ولكن ليس فيهم من جزم يقينا بأن هذا هو مراد الله، بل اجتهد وبذل الوسعى وصرح بما تبين له، وهذا لا يتنافى مع كونه جل وعلا قد استأثر بعلمها، لأن هؤلاء لم يقولوا ما قالوه على وجه القطع والبت، لأنه لا يوجد ذلك نص من كتاب ولا سنة. إذن مما استأثر الله بعلمه أيضا مما جاء في القرآن حقائق الصفات وكيفيات الصفات. هذا الباب لا يعلمه إلا الله، نحن نؤمن بالصفات، نقر معانيها ونكل كيفياتها إلى الله عز وجل. وما استأثر الله بعلمه في غيبه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قال الناظم: أعيا الورى بالنص يا علم، يعني أن القرآن أعيا الخلق إنسهم وجنهم، فلا يستطيع أحد أن يأتي بسورة من مثله وبسورة مثله وبعشر سور مثله مفتريات لا تشتمل على حقائق ولا على علم ولا على حكم. لا يمكن أن يأتي أحد بمثل سورة الكوثر التي هي أقصر سورة في القرآن، ولا بمثل سورة الإخلاص، ولا بمثل سورة العصر، لأن القرآن معجز بنظمه وبيانه وتأليفه. أعيا الورى أي أعجزهم وتحداهم الله عز وجل بذلك منذ نزول القرآن وإلى أن تقوم الساعة. وكان العرب أهل بلاغة وفصاحة، ونزل القرآن بلسانه، فمنهم من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر، فتحدوا بالقرآن وقيل لهم: هذا القرآن بلسانكم، وهذا الرجل من بني جلدتكم، وقد ولد بين ظهرانيكم. فإذا كان هذا كلامه فأتوا بكلام مثله، فعجزوا وانقطعوا. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله، ولو أقصر سورة لا يمكن، القرآن معجز لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والحجة قائمة به إلى قيام الساعة. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معجزاتهم وقتية آنية محدودة بالزمان والمكان وبالمخاطبين الذين بعثوا إليهم. أما القرآن فمعجزة باقية مدى الدهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين، إلى الناس كافة. وأنما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم وأعيا الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله، لأنه كلام الله عز وجل. والعرب ببلاغتها وفصاحتها عرفت أنه كلام الله، عرفت أنه كلام الله. ومن كان غير عربي وتعلم العربية وسبر أغوارها صار مثل العرب في معرفة حقيقة القرآن. ومن لم يكن عربيا ولا عالما بالعربية ولا بليغا عرف بعجز البلغاء والعربي أن القرآن كلام الله، فكانت الحجة به قائمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بلى، فيه كفاية، فقامت به الحجة. قل إنما أنذركم بالوحي، النذارة لا تكون إلا بالوحي، بالكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.